إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى سئل سؤالات حول العلم فأجاب عنها بإجابات لا شك أن النظر فيها بحول الله وقوته يورث معرفة ويؤدي إلى كشف جوانب مبهمة مما يتعلق بالعلم وطلبه والعمل به. سئل رحمه الله: ما نصيحتكم حول العمل بالعلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا بد من العمل بالعلم، لأن ثمرة العلم العمل، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وعالم بعلمه لا يعملا معذب قبل عباد الوثن. فإذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم، وعدم البركة، وأوتي النسيان، لقول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والنسيان العملي، قد يكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه، لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك. أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيده تقوى، ولهذا قال: وآتاهم تقواهم. إذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم، ولهذا قال بعض السلف: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وسئل الشيخ رحمه الله: ما الأمور التي يجب توافرها في من يتلقى أو يتلقى عنه العلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا بد أن يطلب العلم على شيخ متقن ذي أمانة، لأن الإتقان قوة، والقوة لا بد فيها من أمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ربما يكون العالم عنده إتقان وسعة علم وقدرة على التفريع والتقسيم، لكن ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر. كذلك لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي، أي أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد، ولهذا قيل: من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فالأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب أن يضل، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص منه. أما من أخذ من عالم شيخ فإنه يستفيد فوائد عظيمة: الفائدة الأولى قصر المدة، الفائدة الثانية قلة التكلفة، الفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم، فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه يمرنك على المطالعة والمراجعة إذا كان عنده شيء من الأمانة. أما من اعتمد على الكتب فلا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء وسيقت أدلة هؤلاء من يدله على أن هذا أصوب، يبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله حينما يناقش قولين لأهل العلم، سواء في زاد المعاد أو إعلام الموقعين، إذا ساق أدلة القول الأول وعلله نقول: هذا هو الصواب، ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله، فتقول: هذا هو القول الصواب، فيحصل عندك من الإشكال والتردد شيء كثير. فلا بد أن تكون قراءتك على شيء متقن أمين. سئل الشيخ رحمه الله: بعض المبتدئين يبدأون في القراءة من كتاب المحلى لابن حزم بحجة التمرن على المناظرة، وحينما تنصحهم بأن هذا سابق لأوانه يقولون: نريد التمرن، فهل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله بقوله: مناظرة ابن حزم رحمه الله مناظرة صعبة، يشدد على خصمه ويحصل منه أحيانا سب لمخالفه، فهو رحمه الله كان شديدا جدا، كما قالوا فيه رحمه الله: سيف الحجاج ولسان ابن حزم صنوان. قال الشيخ: وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود على مثل ما كان عليه ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من الممارة، فلو أنه سلك مسلكا سهلا لكان أحسن، وإذا حصل على قدر كبير من العلم إن شاء الله وعرف كيف يستفيد من ابن حزم فليطالع في كتابه. لذلك لا أنصح، يقول الشيخ، بمطالعته للطالب المبتدئ، لكن التمرن على المجادلة لإثبات الحق أمر لا بد منه، فكثير من الناس عنده علم واسع لكنه عند المجادلة لا يستطيع إثبات الحق. سئل الشيخ رحمه الله: إذا أراد طالب العلم الفقه فهل له الاستغناء عن أصول الفقه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا أراد طالب العلم أن يكون عالما في الفقه فلا بد أن يجمع بين الفقه وأصول الفقه ليكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون أصول الفقه، لكن لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف علماء الأصول هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه حتى يبني الفقه عليها، أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن الإنسان يحتاج إليه في علمه وفي عبادته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه. الثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. سئل الشيخ رحمه الله: بعض طلبة العلم يأتي إلى مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها بأدلتها ويناقشها مع العلماء، فإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنان قال: ما تقول أحسن الله إليك في كذا وكذا؟ قال: هذا حرام مثلا. قال: كيف؟ بما تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا، عن قول فلان كذا؟ ثم يأتي بأدلة لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس محيطا بكل شيء حتى يظهر نفسه، أي هذا الطالب حتى يظهر نفسه أنه أعلم من هذا العالم، فما رأيكم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذه المسألة تقع كثيرا، يأتي الإنسان يكون باحث المسألة بحثا دقيقا جيدا ثم يباغت العلماء بمثل هذا، وعلى الإنسان أن يكون سؤاله لطلب العلم ومعرفة الحق لا ليظهر علمه وضعف علم غيره. والحاصل أن الإنسان يجب أن يكون متأدبا مع من هو أكبر منه، وإذا حصل خطأ ممن هو أكبر فالخطأ يجب أن يبين بحال لبقة، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويكلمه بأدب. والعالم الذي يتقي الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع عن قول. سئل الشيخ رحمه الله: ما توجيهكم حول استغلال الوقت وحفظه من الضياع؟ فأجاب رحمه الله: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون على وجوه. الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ. الوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه ويتحدث بحديث لغو ليس فيه فائدة. الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم ألا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما قال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به، وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. الاشتغال بالقيل والقال وكثرة السؤال مضيعة للوقت، وهو في الحقيقة مرض إذا دب في الإنسان نسأل الله العافية صار أكبر همه، وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل اهتمامه بهذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم بحجة أن هذا من باب الانتصار للحق، وليس الأمر كذلك، بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان. أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتبعه وبدون أن تطلبه، فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها ولا تكون أكبر همه، لأن هذا يشغل طالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية فتتفرق الأمة. سئل الشيخ رحمه الله: هل يجوز لطالب العلم إذا كان في مجلس عامة أن يقول لهم من عنده مسألة أو مشكلة فليطرحها حتى أجيب عليها وتحصل الفائدة؟ فأجاب بقوله: يجوز عرض العالم على المتعلم وعامة الناس أن يسألوا عما بدا لهم، وليعد ذلك إعجابا من العالم بنفسه، لأنه قد يقول قائل: لماذا يقول اسأل عما بدا لك؟ هذا تعظيم لنفسه وكبر منه. فالجواب: ليس هذا المراد، بل المراد نشر العلم، والإنسان لا يعلم عما في قلب أخيه حتى يحدثه به، لذلك لا يقال هذا الفعل خطأ ما دام الإنسان ليس بقصده الإعجاب بالنفس، وإنما قصده بث العلم، فلا حرج في ذلك. سئل الشيخ رحمه الله: هل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من طرق العلم، وما هي الطريقة المثلى للاستفادة منها؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أما كون هذه الأشرطة وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهذا لا يشك فيه أحد، ولا نجحد نعمة الله علينا في هذه الأشرطة التي استفدنا كثيرا من العلم بها، لأنها توصل إلينا أقوال العلماء في أي مكان كن، ونحن في بيوتنا قد يكون بيننا وبين هذا العالم مفاوز، ويسهل علينا أن نسمع كلامه من خلال هذا الشريط، وأيضا ما استجد بعد ذلك من الوسائل في نشر العلم وبثه. هذه من نعم الله عز وجل علينا، وهي في الحقيقة حجة لنا وعلينا، فإن العلم انتشر انتشارا واسعا بواسطة هذه الأشرطة. وأما كيف يستفاد منها فهذا يرجع إلى حال الإنسان نفسه، فمن الناس من يستطيع أن يستفيد منها وهو يقود السيارة، ومنهم من يستمع إليها أثناء تناوله الطعام. المهم أن كيفية الاستفادة منها ترجع إلى كل شخص بنفسه، ولا يمكن أن نقول فيها ضابطا عام. سئل الشيخ رحمه الله: أيهما أفضل، قيام الليل أو طلب العلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد: لا يعدله شيء لمن صحت نيته ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه الله، سواء كان يدرسه أو يعلمه الناس، فإنه خير من قيام الليل، وإن أمكنه أن يجمع بين الأمرين فهو أولى، لكن إذا تزاحم الأمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام كما في الصحيحين. قال العلماء: سبب ذلك أن أبا هريرة كان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل وينام آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام. سئل الشيخ رحمه الله: هل من توجيه إلى طلبة العلم حتى يكونوا دعاة، حيث إنهم يحتجون بطلب العلم وأنه يشغلهم عن الدعوة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الدعوة التي تكون دون طلب العلم لا خير فيها، بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا، والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصا معرضا بالمسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟ ما المانع إذا خرج إلى السوق ليقضي حوائده أن يدعو إلى الله عز وجل في السوق إذا رأى معرضا عن دين الله؟ ما المانع إذا كان بالمدرسة ورأى من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز وجل ويأخذ بيده؟ لكن المشكلة أن الإنسان إذا رأى مخالفا له بمعصية أو ترك أمر كرهه واشمأز منه وأبعد عنه ويأس من إصلاحه، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن نصبر وأن نحتسب. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. فالإنسان يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب، ولو رأى في نفسه شيئا أو على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدميت أصبعه في الجهاد قال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ أخرجه الشيخان. سئل الشيخ رحمه الله: إذا اجتهد العالم في مسألة من المسائل ولم يصب الحكم الصحيح فبما يحكم عليه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: العالم إذا اجتهد في مسألة من المسائل قد يصيب وقد يخطئ، لما ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. عليه. فهل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ الجواب: قيل كل مجتهد مصيب، وقيل ليس كل مجتهد مصيبا، وقيل كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول، حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم: فاجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب. وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول، حيث دلت تلك النصوص على أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين، لأنه لا يمكن أن يكون مصيبا والسلف غير مصيبين، سواء في علم الأصول أو الفروع. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة، ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئا من أكبر أصول الدين بالفروع كالصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف يقولون إنها من الفروع لأنها ليست من العقيدة ولكنها فرع من فروعه. قال: ونحن نقول إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول، لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة، فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها. وعليه فالدين كله أصول. والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا. سئل الشيخ رحمه الله عمن يقول بعدم الاجتهاد وخلو هذا العصر من المجتهدين، فأجاب بقوله: الصحيح أن باب الاجتهاد باق بدليل السنة، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لذلك قول من يقول بعدم الاجتهاد وخلو هذا العصر من المجتهدين قول ضعيف، ويترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، وهذا خطأ،
بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذ منهما. لكن كثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت، لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا وأنت تظنه مطلقا، أو عاما وأنت تظنه خاصا، وهكذا. وأما أن نقول لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا إن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء السابقين أو أن تنزل من قدرهم، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين. فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز. وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها؟ ثم يأتي في آخر الزمان من يقول إن هؤلاء لا يعرفون، وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون كذا وكذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع، ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها. سئل الشيخ رحمه الله: ما قولكم فيما يحصل من البعض من قدح في الحافظين النووي وابن حجر وأنهما من أهل البدع، وهل الخطأ من العلماء في العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل يلحق صاحبه بالطوائف المبتدعة؟ وهل هناك فرق بين الخطأ في الأمور العلمية والأمور العملية؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إن الشيخين الحافظين النووي وابن حجر لهما قدم صدق ونفع كبير في الأمة الإسلامية، ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة، ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادرا عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيهما، وأرجو الله تعالى أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليهما قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولو الذي نرى أنهما من أهل السنة والجماعة ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهما على تنقيتها مما ينسب إليها من الشوائب وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام، ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحاديثها أو في بعض ذلك فحادا عن جادة أهل السنة في بعض ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه، فنرجو الله تعالى أن يعاملهما بعفوه. فلم يكن التأويل عند هذين العالمين مضطردا، فلا يمكن أن يقال إنهما من الأشاعرة مثلا، لأن الأشعرية لهم مذهب متكامل في مسائل الاعتقاد، منه ما يتعلق بالتأويل، ومنه ما يتعلق بالقرآن، ومنه ما يتعلق بالإيمان، فهذا شيء كبير. وأما ما وقع من هذين العالمين رحمهما الله تعالى وغفر لهما فهو أنهما أولا بعض الصفات، ولم يكن التأويل عند ابن حجر مثلا مضطردا، فتجده يأخذ بما قال أهل السنة في موضع ثم يؤول في موضع آخر، فكان مضطربا في باب الصفات، فلا يقال إنه كان آخذا بالتأويل أخذا مطلقا، وإنما كان مضطربا في باب الصفات. وقد أحصي ما وقع فيه من ذلك، فكان فيه وريقات مما حاد فيه عن الصواب وخالف فيه أهل السنة في قانونهم فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا في الفتح مثلا، وهو موسوعته الكبرى، فكان ذلك محصورا بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا شيء. حتى ما وقع من الأخطاء، حتى لا يقول قائل وسيد قض قد وقع أيضا في أخطاء ولم يتوقف خطأه عندما كان منه في تأويله الصفات، وإنما نفى أن يكون الميزان حسيا، بل إنه في العرش يقول كذلك إنه ليس بعرش حسي وإنما هو رمز للهيمنة والسيطرة. ثم ما كان بعد ذلك من وقوعه في بعض أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كموسى وكذلك داود وسليمان، وما وقع منه في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان وعمر ومعاوية وهند إلى غير ذلك مما وقع فيه. شيء آخر ما وقع منه من البدعة الشنيعة فيما يتعلق بتفسير القرآن تفسيرا موسيقيا، وما وقع منه أيضا في مسرحة القرآن، فطبق قواعد المسرح من النظارة والستارة والظلال التي تكون هاهنا وتكون الأنوار هنالك، ثم ما يكون من تحرك الشخوص على المسرح إلى ما يتعلق كذلك بالرسم، وكان يرجع إلى المبرزين في ذلك من المنحرفين كالشجاعي، وكان مديرا لدار الأوبرا فرجع إليه فيما يتعلق بالنغم القرآني في موسيقى القرآن كما يقول. فلا يقاس مثل هذا الرجل على هذين العالمين الجليلين الكبيرين من علماء الأمة. ثم ما الذي ترك بالنسبة إلى ما ترك؟ ترك ضلالا وترك ضررا، وأما هما فترك علما وهداية ونورا وبركة فرحمة الله عليهم. فلا يقاس هذا بهذين ولا بغيرهما من سلفنا الصالحين، حتى وإن وقع بعضهم في مثل ما وقع فيه النووي وابن حجر رحمهما الله وغفر لهم. فكان ابن حجر مضطربا في باب الصفات، لأنه كان يؤول تأويلا مطلقا لم يقع منه ذلك، بل كان يأتي لصفة من الصفات في موضع فيذكر كلام السلف في تلك الصفة، وفي موضع آخر من الفتح يجنح إلى التأويل ويقول إنه تنزيه وليس بتأويل. فكان مضطربا لونا من ألوان الاضطراب في مثل ذلك وقد أحصي. هذا شيء. الشيء الآخر أنه قد أحصي ما وقع فيه مثل الحافظ، أحصي مخالفات الحافظ ابن حجر في العقيدة في فتح الباب، في كتيب راجعه العلامة ابن باز وأقر، بل كان قد قام بتحقيق الفتح بالاتفاق مع الشيخ محب الدين الخطيب من أجل أن تنشره المكتبة السلفية قديما، فحقق مجلدين ثم اعتذر عن الإتمام، وكتب بالحاشية ما أخذه الشيخ ابن باز على الحافظ ابن حجر في شرحه في بعض المواضع، ولكنه اعتذر عن الإتمام. ثم جاء بعد ذلك من تتبع الحافظ في الفتح من أوله إلى آخره وأخرج ما وقع فيه مما خالف فيه أهل السنة والجماعة، وقرئ على الشيخ ابن باز فأقر، وهذا حسن جدا. ولكن أين من تتبع ما وقع فيه سيد مثلا غفر الله له؟ فكان ذلك في حاشية الظلال أو في حاشية التصوير الفني أو في حاشية العدالة الاجتماعية أو غير ذلك من كتبه التي وقعت فيها تلك المخالفات. القوم من الضلال من أهل البدعة لا يقبلون فيه كلمة، وهذا من أعجب ما يكون، كأنه معصوم. بل إن الواحد منهم إذا ما أراد أن يلبس على الخلق يقول عنده أخطاء، فنقول له حسن، بين خطأ واحدا من أخطاء، فيبلس ولا يتكلم. تقول عنده أخطاء، جزاك الله خيرا، بين لنا أخطاء، فإن بينت لنا أخطاء فإننا ننفي ما وقع فيه من الخطأ ونأخذ ما عنده من الصواب. ميزوا لنا ما عنده من الصواب مما عنده من الخطأ، يجعلونه حما محميا لا يقرب منه أحد، ومن اقترب منه ينوشونه بألسنتهم بألسنة حداد كأسلافهم المتقدمين. وهذا من التعصب الزمين. لا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ منه ويترك، فمن الذي جعل هذا الرجل في قمة تسنمها بحيث إنه لا يرد عليه قول؟ هذا شيء عجيب. الرجل لم يكن من أهل العلم ولم يدرسه دراسة منظمة، ولم يدرس العقيدة، ولا يعرف عقيدة السلف. الرجل كان أديبا، ربي على يد العقاد، والعقاد من الضلال بمهوى بعيد. واقرأ كتابه عمرو بن العاص، واقرأ كتابه معاوية ابن أبي سفيان، واقرأ كتابه سيد الشهداء. شرح في هذه الكتب الصحابة، وقع على معاوية بكلام شديد، إنما أتى سيد ببعضه لأنه تلميذه الكبير، وكان سيد لا يقدم عليه أستاذا له، ويقول: ولقد قرأت الفقه والحديث والتفسير وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات، ونظرت في الموسيقى وفي الرسم وفي المسرح على أن أفهم العقاد فهما صحيحا، فلم أبلغ من ذلك إلى شيء بعد. يجله هذا الإجلال، وهو الذي أضل فيما يتعلق على الأقل بالتاريخ الإسلامي وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بينت الأخطاء فإننا نجتنب هذه الأخطاء، ثم بعد ذلك نأخذ بما عند الرجل من الصواب. لما لا يتوفر على ذلك رجل عاقل ممن يحب هذا الرجل من أجل أن يقول: نعم هذا خطأ؟ ليس بكبير على أن يبين خطأه، سبحان الله، ليس بمعصوم، كل بني آدم خطاء. فإذا وقع الإنسان في خطأ وبين له فينبغي عليه أن يقبله. فعلينا أن ننظر في هذا الذي مر من السؤال الذي طرح على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما يتعلق بالحافظين النووي وابن حجر. قال: أما الخطأ في العقيدة فإن كان خطأ مخالفا لطريق السلف فهو ضلال بلا شك، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطأه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق، وإن كان سلفيا فيما سواه فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق، ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق، بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف، مبتدع فيما خالفه. كما قال أهل السنة في الفاسق: إنه مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من العصيان. فلا يعطى الوصف المطلق ولا ينفى عنه مطلق الوصف كالفاسق الملي، وهذا هو العدل الذي أمر الله به. فنقول مبتدع فيما ابتدع فيه وخالف، ونقول وسلفي في هذه المسألة تبع السلف فيها، لأنك لا يمكن أن تجد مبتدعا يأتي ببدعة لا تمت إلى الدين بصلة، بل يكون فيها حق وفيها باطل، وإلا فإنها لا تروج، لأن المبتدع لو أتى بالبدعة وهي ضلال محض لم تقبل منه، وإنما يأتي بالبدعة وقد امتزج فيها الحق بالباطل، كان فيها سنة وكان فيها بدعة. فلا بد من التمييز بين هذا وهذا، وليس أحد بكبير على ذلك، بل إن الأئمة رحمة الله عليهم كان يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا، وما وقعوا فيه من خطأ فإنه ينفى، وما كان عندهم من صواب فإنه يتلقى. هذا هو منهج المسلمين وعلماء المسلمين ومنهج طلاب العلم على تاريخ الإسلام العظيم. فما الذي جد؟ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد من الممارات القبيحة أن يأتي من يقول مثلا: إن سيدا لا يقول بالتكفير المطلق. هذا كذب محض وممارات بغيضة لا تأتي إلا من مجنون أو من ممار عتيد أو من ضال ضلالا بعيدا. كلام الرجل شاهد عليه، هذا أمر. الأمر الثاني أن الخرضاوي هو بنفسه في أولويات الحركة الإسلامية قال، ثم جاءت كتب الأستاذ سيد قطب في هذه المرحلة وفيها تكفير مطلق يكفر عموم المسلمين، الذي شهد عليه هو الخرضاوي في أولويات الحركة الإسلامية وفي مذكراته التي كتبها، وحمل عليه حملا شديدا وهو أخبر الناس به، وله كلام مسموع منظور أتى فيه بكتاب من كتب سيد وأخذ يقرأ منه ويقول لا يمكن لأحد أن يدعي أن الرجل لم يكن يكفر تكفيرا عاما. وهذا كلامه، كلام القرضاوي بالصوت والصورة، موجود منشور. فريد عبد الخالق وغيره ممن كان معه في طريقته وفي جماعته وممن عاشر وعاش معه، وفوق هذا جميعه كلامه، أين يذهب بهذا الكلام؟ فكان يكفر تكفيرا مطلقا؟ نعم يكفر تكفيرا مطلقا، ومن قال غير ذلك فإما أن يكون مجنونا وإما أن يكون مصروعا يحتاج أن يقرأ عليه، أو أنه من أهل الضلال ينافح عن الضلال. نعترف بالحق ونخر به ولا نفر منه، ونقول مع ذلك كله لا نتدخل في مصائر الخلق عند الحق، ولعل سيدا حط رحله في الجنة منذ قتل لا ندري، ونحن نحب له ذلك كما نحبه لكل مسلم أن يدخله الله رب العالمين الجنة وأن يخرجه من الدنيا على الإسلام، نحن نحب له ذلك كما نحبه لكل مسلم. وهل نكفره؟ معاذ الله لا نكفره، ولكن لابد من بيان ضلالاته وأخطائه، وفي هذا مصلحة له بعد موته حتى يكف الناس عن اتباعه فيه، لأن اتباعه في أمثال هذه الأمور التي وقع فيها مما يزيد في سيئاته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. المهم، قال الشيخ رحمه الله: الفرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية لا أعلم له أصلا، لكن لما كان السلف مجمعين فيما نعلم على الإيمان في الأمور العلمية الحيوية، والخلاف فيها إنما هو في فروع من أصولها لا في أصولها، كان المخالف فيها أقل عددا وأعظم لوما. ثم ذكر الشيخ أمورا ليست هي مما يمكن أن يقال إنه اختلاف في العقيدة وقع من السلف، كروية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في اليقظة، وكذلك اختلاف المتقدمين في اسم الملكين. أي شيء في هذا؟ هل هذا اختلاف في العقيدة؟ الاختلاف في اسم الملكين اختلاف في العقيدة؟ فليكن اسمهما ما يكون، المهم أن ملكين يأتيان فيسألان المرأة في قبر، هل اختلفوا في ذلك؟ أما الاختلاف في اسم الملكين هل هذا خلاف في العقيدة؟ كذلك اختلافهم في الذي يوضع في الميزان، أهو الأعمال أم صحائف الأعمال أم العام، هل هذا اختلافهم في العقيدة؟ هذا دلت عليه النصوص. فمن الناس من يوزن عمله، ومن الناس من توزن صحائف أعماله، ومن الناس من يوزن هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود: تعجبون من دقة ساقيه وحموشة رجليه، والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. وكذلك ما ذكر الله رب العالمين في أولئك المبعدين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إما وزنا بإطلاق وإما أنهم لا يوزنون. كذلك الرجل الذي مر فقال الصحابة لما سأل النبي عنه: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إذا خطب أن ينكح، وإذا قال أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الأول الذي لا يؤبه له، وذكر هذا الثاني، فقال عن الأول صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لخير من ملء الأرض من هذا، هذا لا يعدل عند الله شيئا ولا جناح بعوضة. فأمثال هذه الأمور تدل على أن هذا وهذا وهذا قد يكون، هذا في حق بعض الناس، وهذا في حق بعضهم، وهذا في حق بعضهم. كذلك اختلافهم هل يسأل الأطفال وغير المكلفين في قبورهم، اختلافهم هل الأمم السابقة يسألون في قبورهم كما تسأل هذه الأمة، هذا اختلافهم في العقيدة. والصواب أن الأمة لم يختلف سلفها في أمور الاعتقاد، بل برأ الله رب العالمين وعصم سلفنا الصالحين من الاختلاف في مسائل الاعتقاد، أعني الصحابة رضوان الله عليهم. سئل الشيخ رحمه الله عما يحصل من اختلاف الفتية من عالم لآخر في موضوع واحد، ما مرد ذلك وما موقف متلقي الفتيا؟ فقال رحمه الله: مرد ذلك إلى شيئين. الأول العلم، فقد يكون أحد المفتيين ليس عنده من العلم ما عند المفتي الآخر، فيكون المفتي الآخر أوسع اطلاعا منه، يطلع على ما لم يطلع عليه الآخر. الثاني الفهم، فإن الناس يختلفون في الفهم اختلافا كثيرا، قد يكونون في العلم سواء ولكن يختلفون في الفهم، فيعطي الله تعالى هذا فهما واسعا ثاقبا، يفهم مما علم أكثر مما فهمه الآخر، وحينئذ يكون الأكثر علما والأقوى فهما أقرب إلى الصواب من الآخر. أما بالنسبة للمستفتي فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب، إما لعلمه وإما لورعه ودينه، كما أنه لو كان الإنسان مريضا واختلف عليه طبيبان فإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب، فإن تساوى عنده الأمران ولم يرجح أحد المفتيين على الآخر فإنه يخير إن شاء الله. إن أخذ بهذا فلا بأس، وإن شاء أخذ بهذا ولا بأس، مطمئنت إليه نفسه أكثر فليأخذ به. سئل الشيخ رحمه الله: ما قولكم في من يتخذ من أخطاء العلماء طريقا للقدح فيهم ورميهم بالبهتان، وما النصيحة التي توجهونها لطلبة العلم في ذلك؟ فقال رحمه الله: العلماء بلا شك يخطئون ويصيبون، وليس أحد معصوما، ولا ينبغي لنا بل لا يجوز أن نتخذ من خطائهم سلما للقدح فيه، فإن هذا طبيعة البشر كلهم أن يخطئوا إذا لم يوفقوا للصواب، ولكن علينا إذا سمعنا عن عالم أو عن داعية من الدعاة أو عن إمام من أئمة المساجد إذا سمعنا خطأ يجب علينا أن نتصل به حتى يتبين لنا الأمر، لأنه قد يحصل في ذلك خطأ في النقل عنه أو خطأ في الفهم لما يقول أو سوء قصد في تشويه سمعة الذي نقل عنه هذا الشيء. على كل حال، من سمع منكم عن عالم أو عن داعية أو عن إمام مسجد أو أي إنسان له ولاية، من سمع منه ما لا ينبغي أن يكون فعليه أن يتصل به وأن يسأله، يعني أن يتثبت، قال هذا أم لم يقل، هذا المنقول عنه صحيح في النسبة إليه أو غير صحيح، هل وقع ذلك منه أو لم يقع؟ ثم إذا كان قد وقع فليبين له ما يرى أنه خطأ، فإما أن يكون قد أخطأ فيرجع عن خطئه، وإما أن يكون هو المصيبة فيتبين وجه قوله حتى تزول الفوضى التي نراها أحيانا لا سيما بين الشباب، لأن تتبع الأخطاء من أيسر شيء خاصة في هذا الزمان، لأننا في هذا الزمان كما هو معلوم يقيد على كل متكلم متى شاء الإنسان أن يفعل ما كان من لفظه، فكل ما كان من لفظه يمكن أن يقيد عليه بصوته وأحيانا بصورة، والإنسان عندما يتكلم خاصة إذا كان مرتجلا فقد يأتي منه سبق لسان، وقد يسأل عن أمر لم يعد له عدة، فحين الجواب لا يأتي الجواب كما ينبغي أن يأتي، إلى غير ذلك من تلك الأمور، فيقع كثير من سبق اللسان وكثير من الخطأ وكثير من الوهم، كل ذلك يقيد، وما أيسر بعد ذلك أن يأتي الذباب ليقع على العقير، والذباب لا يقع إلا على العقير، هذا أمر يسير، لأن هذا الأمر كما هو معلوم شائع عند كل متكلم في هذا العصر، وفرق كبير جدا بين أن تكون الأخطاء على هذا النحو وأن تكون أمورا منهجية، فرق كبير بين هذا الخطأ الذي يعرض وبين الخطأ المنهجي الذي يكون عقيدة راسخة يصدر عنها المرء في كل ما يقول وفي كل ما يكتب، شتان ما بين الأمرين. أما الأخطاء التي تقع فهذه كثيرة جدا، وقد يكون الأمر من سوء فهم من تلقى الكلام، وهذا كثير جدا خاصة إذا كان هناك بون بين المتكلم والسامع فيما يتعلق بالعلم وطريقة عرضه ولغته، وهذه مشكلة من المشكلات الكبيرة تجعل المرء في هذا العصر يقول علي نحت القوافي من أماكنها ولا علي ألا يفهم البقر. يعني إذا كان الناس لا يفهمون صريح الكلام العربي فماذا نصنع؟ لا نبال ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا نتوقف عندها، إنهم يقولون ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. فسوة في سوق، ضرطة عير في فلاة، ما أكثر الكلام، وهو ينحل في النهاية إلى ما لا طائل تحته. ولكن المشكلة تكون في فهم السامع، هو لا يفهم صريح الكلام، ماذا نصنع؟ يعني مثلا عندما أقول هذا الرجل من أهل الضلال، يعلم من أساليب الضلال ما لا يعلمه إلا الشيطان الرجيم، هل هناك عاقل أتاه الله رب العالمين ذروا من العقل يفهم من هذه الجملة الطعن في علم الله تبارك وتعالى، وأن هذا القصر قصر حقيقي؟ فإذا قلت لا يعلمها إلا الشيطان الرجيم، أن الله لا يعلمها، فيخرج لك من يقول، انظروا ماذا يقول، يقول لا يعلمها إلا الشيطان الرجيم. وماذا يا أحمق في هذا؟ أنت لا تفهم، ماذا أفعل لك إلا أن تركل ركلة تصير بها إلى الهاوية؟ ماذا أصنع لك؟ هناك قصر حقيقي وقصر إضافي، إذا كنت لا تفهم هذا فلا تتكلم، اسكت. فيقع كثير من الخلل. الشيخ رحمه الله يقول ينبغي علينا أولا أن نثبت صحة النقل، فإذا نخل إلينا كلام لا نتعجب، وقد جعل الله رب العالمين وسائل الاتصال بالناس في هذا العصر سهلة ميسرة، فما أيسر أن تهاتف وأن تسأل أقلت كذا وكذا وكذا، فإن قال لك قلت فقل ما وجهه، بارك الله فيك، فإن كان له وجه وأنت المخطئ فقل جزاك الله خيرا أفدتني، وإن كان من قال مخطئا ولا وجه له فبين له الصواب، إن قبل فجزه خيرا وقل له لقد وقع لبس فيما قل، وعليك أن تبين هذا اللبس وأن ترفع، أو وقع خطأ في كلامك وينبغي عليك أن تبين أنت الصواب، فإن لد في طغيانه ورد الصواب والحق فينبغي عليك أن تحضر نية صالحة وأن تقول جانبه الصواب في كذا وكذا وأسأل الله أن يرده إلى الصواب. هذا هو الشأن الذي كان، وأما اليوم فقد دخل في هذا الطريق من ليس بأهل إلى أن يقترب منه، أقوام صاروا من طلاب العلم بسبب ما هو معلوم من الوسائل الحديثة، وليس الواحد منهم بحقيق أن يطلق عليه لفظ إنسان، فضلا عن أن يكون من أهل العلم، لم يرق بعد إلى حد الإنسانية التي يحبها الله رب العالمين في البشر، فضلا عما فوق ذلك فوضى عظيمة. والشيخ رحمه الله يشارك في ضبط تلك الفوضى كما وصفها من قبل، يقول الواجب على الشباب وعلى غيرهم إذا سمعوا مثل ذلك أن يكفوا ألسنتهم وأن يسعوا بالنصح والاتصال بمن نقل عنه ما نقل حتى يتبين الأمر، أما الكلام في المجالس ولا سيما في مجالس العامة أن يقال ما تقول في فلان، ما تقول في فلان الآخر الذي يتكلم في فلان، فهذا أمر لا ينبغي بثه إطلاقا، لأنه يثير الفتنة والفوضى، فيجب حفظ اللسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. قال: أنصح طلبة العلم وغيرهم أن يتقوا الله وألا يجعلوا أعراض العلماء والأمراء مطية يركبونها كيف شاء، فإنه إذا كانت الغيبة في عامة الناس من كبائر الذنوب فهي في العلماء والأمراء أشد وأشد. حمانا الله وإياكم عما يغضبه، وحمانا عما فيه العدوان على إخواننا، إنه جواد كريم. كان السلف يقول بعضهم لبعض من أهل الجرح والتعديل: اجلس بنا نغتب في الله ساعة. فيقول: ما تقول في فلان؟ فيقول: فلان كذا وكذا وفلان كذا وكذا. يتذاكرون أقوال أهل العلم من المجرحين المعدلين في الرواة. هذه أمانة لا بد من أدائها. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويتصدق خير أو يتكلم في الناس، يعني الرجل من أهل العلم الذي يحذر من أهل الأهواء والبدع ويبين ضلال الضلال المضلين، فقال: الرجل يصلي ويصوم ويتصدق أو يتكلم في أهل البدع في أهل الأهواء؟ قال: صلاته وصيامه لنفسه، وأما كلامه في أهل الأهواء فللمسلمين. أنت إذا سكت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل المحق من المبطل والمصيب من المخطئ؟ هذا أمر لا خلاف عليه في الأمة، لم يقع فيه النزاع إلا في هذا العصر المنكود بأهله. ودونك ما كان من تاريخ الإسلام بطوله تكلموا حتى في الشعراء. بشار بن برد قتل على الزندقة أخذا من شعره، هذا شعر ليس بعلم، ولكنه حكم عليه بالقتل لزندقته في شعره. وكذلك ما كان من شأن أبي نواس وما وقع فيه في شعره، الشعراء تكلموا عن الشعراء وتكلموا عن الكتاب من أهل الناس. قتل ابن المقفع على الزندقة بسبب ما كتب، والرجل لم يكن من أهل العلم وإنما كان أديبا، ولكنه لما كتب كلاما هو الزندقة بعينها حكم عليه بالقتل فقتل. الحلاج قتل لأجل كلامه. فتتبعوا الشعراء والأدباء والكتاب، لم يدعوا أحدا، لابد من حماية الدين، تركه نهبا للمتكلمين يضيعه، لابد من حماية دين رب العالمين. ولا يكون ذلك إلا بالنظر في مثل هذه الآثار. كل ما تركه السالفون عرض على الكتاب والسنة. أبو العلاء المعري كتب ما كتب وعرض كلامه على الكتاب والسنة، وقال بعضهم إنه يحاكي القرآن المجيد، يدعي أنه كتب كتابا يعارض به القرآن العظيم، فحكموا عليه بما هو أهله. ابن الراوندي الزنديق حكم عليه من كلامه بما هو أهله. حتى الذين يكتبون في العلم الشرعي يقولون في فلان شيعية نظرا إلى كلامه، حتى الذين يجرحون ويعدلون ينظرون في كلامه، فإن مالوا في التجريح والتعديل إلى اتجاه بعينه وكانوا ضدا لاتجاه بعينه حكموا عليهم بما يستحقون. يقولون في عبد الرزاق مثلا فيه شيعية، عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام، يقولون كان فيه شيعية مع أنه عند التحقيق ليس كذلك. الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله يقولون فيه شيعية، وكذلك الذين كتبوا في التاريخ كابن الأثير يتهمونه بذلك أيضا، لم يدعوا أحدا حتى يحموا دين الله سبحانه وتعالى. لابد من هذا، ولكن بشروط: أن تتكلم بعلم وعدل، لا بظلم ولا بجهل، أن تتقي الله تبارك وتعالى. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الرجل من أهل العلم قد يتكلم في مخطئ في مبتدع، فيكون كلامه بعلم وعدل ولا تكون نيته خالصة لله. لأنه ينافره، ينافسه، يبغضه، فيتكلم بعلم وعد ولكن لا يكون مخلصا. قال فلا يكون محسنا. شيء آخر أن طلاب العلم إذا ما اجتمعوا في مجالسهم استقر عندهم أن فلانا مبتدع، انتهينا منها. كلما جلسنا في مجلس نأتي بفلان نشرحه، أقول فلان قال كذا وقال كذا وفعل كذا وفعل كذا، مما هو مستقر عند السامعين، فهذا غيبة وليس بجرح لهذا المجروح. أما إذا كان الكلام بحيث يصل إلى من لا يعلم فهذا مطلوب بشرط ألا تتجاوز، وهذه هي الغيبة التي تستحب في دين رب العالمين. ابن أبي حاتم لما كتب الجرح والتعديل وجلس يقرأه على الناس، على طلاب العلم، دخل عليه رجل صوفي فقال له: إلى متى تغتاب أقواما من أهل الصلاح لعل الواحد منهم حط رحله في الجنة منذ 200 عام؟ ارتعدت فرائصه وسقط الكتاب من يده لما قال له هذا الكلام وجبهه به. هل قام فغسل كتابه؟ كتابه على حاله، الجرح والتعديل بين أيدي الناس، لابد من وصف الرجل بما هو فيه، ولابد من حماية العلم الشرعي من أن يتطرق إليه ما يشوبه في كل مجال من المجالات. قول القائل إن ذلك إنما يتعلق بالرواية وقد انقضى زمانها، هذا إما جهل محض وإما ضلال محض. كما قلت لك، تكلموا عن الشعراء ونقضوا الأدباء وتكلموا في المؤرخين وتكلموا في كل من تكلم بكلام، لابد من بيان هذا الكلام، هو موافق للكتاب والسنة فيقبل أو هو مخالف للكتاب والسنة فيرد. ولذلك لما قال واحد من أولئك الناس الذين يتورعون التورع الكاذب البارد، قال لواحد من علمائنا، من علماء الجرح والتعديل، قال له: أنت تتكلم في الناس، تتكلم في فلان وفلان. فقال له: يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أصد الناس عن اتباعهم فيما ضلوا فيه حتى تقل سيئاتهم، فأنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم. هذا مستقر، ومن تتبع ما كان عليه العلماء من أمراء المؤمنين في الحديث، من تتبع ما كانوا عليه من دقة نظرهم في هذه الأمور يعلم كيف حموا هذا الدين بسياج متين. سئل الشيخ رحمه الله: ما توجيهكم حول ما يحصل من البعض من التفرق والتحزب؟ فأجاب رحمه الله: لا شك أن التحزب والتفرق في دين الله منهي عنه محذر منه، لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فلا يجوز للأمة الإسلامية أن يتفرقوا أحزابا، لكل طائفة منهج مغاير لمنهج الأخرى، بل الواجب اجتماعهم على دين الله على منهج واحد هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة المرضيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن تتفرق الأمة أحزابا، لكل حزب أمير ومنهج، وأمير الأمة الإسلامية واحد، وأمير كل ناحية واحد من قبل الأمير العام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أمير في السفر لأن المسافرين نازحون عن المدن والقرى التي فيها أمراء من قبل الأمير العام، وربما تحصل مشاكل لا تقبل التأخير إلى وصول هذه المدن والقرى، أو مشاكل صغيرة لا تحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى، كالنزول في مكان والنزوح عنه وتسريح الرواحل وحبسها ونحو ذلك. فكان من الحكمة أن يؤمر المسافرون أحدهم لمثل هذه الحالات، وهذه إمارة خاصة، ولذلك تنقضي بانقضاء السفر. قال: ونصيحتي للأمة أن يتفقوا على دين الله ولا يتفرقوا فيه، وإذا رأوا من شخص أو طائفة خروجا عن ذلك نصحوه وبينوا له الحق وحذروه من المخالفة، وبينوا له أن الاجتماع على الحق أقرب إلى السداد والفلاح من التفرق. وإذا كان الخلاف عن اجتهاد سائغ فإن الواجب ألا تتفرق القلوب وتختلف من أجل ذلك، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنه حصل بينهم خلاف في الاجتهاد في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يحصل بينهم اختلاف في القلوب أو تفرق، فليكن لنا فيهم أسوة، فإن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. سئل الشيخ رحمه الله: ما نصيحتكم للطالب المبتدئ في العلم، هل يقلد العلماء أو يبحث عن الأدلة؟ فأجاب رحمه الله: الطالب المبتدئ في العلم يجب عليه البحث عن الدليل بقدر إمكانه، لأن المطلوب الوصول إلى الدليل، ولأجل أن يحصل له التمرن على طلب الأدلة وكيفية الاستدلال، فيكون سائرا إلى الله تعالى على بصيرة وبرهان، ولا يجوز له التقليد إلا لضرورة، كما لو بحث فلم يستطع الوصول إلى نتيجة، أو حدثت له حادثة تتطلب الفورية فلم يتمكن من معرفة الحكم والدليل قبل فوات الحاجة إليه، فله حينئذ أن يقلد بنية أنه متى تبين له الدليل رجع إليه. وإذا اختلف عليه المفتون فقيل يخير، وقيل يأخذ بالأيسر، لأنه الموافق لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقيل يأخذ بالأشد لأنه أحوط وغير مشتبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: والأرجح أن يأخذ بما يغلب على ظنه أنه أقرب للصواب لكون قائله أعلم وأورع. سئل رحمه الله: ما الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم؟ قال: يجب على من لا علم عنده ولا قدرة له على الاجتهاد أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا من أجل الأخذ بقولهم، وهذا هو التقليد. لكن الممنوع في التقليد أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ به على كل حال، ويعتقد أن ذلك طريقه إلى الله عز وجل فيأخذ به وإن خالف الدليل. وأما من له قدرة على الاجتهاد كطالب العلم الذي أخذ بحظ وافر من العلم، فله أن يجتهد في الأدلة ويأخذ بما يرى أنه الصواب أو الأقرب للصواب. وأما العامي وطالب العلم المبتدئ فيجتهد في تقليد من يرى أنه أقرب إلى الحق لغزارة علمه وقوة دينه وورعه. سئل الشيخ رحمه الله عن الأصول التي يرجع إليها طالب العلم ليرجع إليها أقوال الصحابة رضي الله عنه، هل هي حجة يعمل بها؟ فقال رحمه الله: قول الصحابي أقرب إلى الصواب من غيره بلا ريب، وقول الصحابي حجة بشرطين: أحدهما ألا يخالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني ألا يخالفه صحابي آخر، فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب والسنة، ويكون قوله حينئذ من الخطأ المغفور، وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بينهم، فمن كان قوله أرجح فهو أحق أن يتبع. وطرق الترجيح تعرف إما من حال الصحابي أو من قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة أو نحو ذلك، ولكن هل هذا الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء الراشدين أو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلا ريب أن قولهما حجة بالشرطين السابقين، وقولهما أرجح من غيرهما إذا خالفهما، وقول أبي بكر أرجح من قول عمر رضي الله عنهما. وقد روى الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وفي صحيح البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هما المرآن يقتدى بهما، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. وأما بقية الخلفاء الراشدين ففي السنن والمسند من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأولى الناس بالوصف الخلفاء الأربعة رضي الله عنه، فيكون قولهم حجة. وأما بقية الصحابة فمن كان معروفا بالعلم وطول الصحبة فقوله حجة، ومن لم يكن كذلك فمحل نظر. وقد ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه إعلام الموقعين أن فتاوى الإمام مبنية على خمسة أصول، يعني بالإمام الإمام أحمد، فتاواه مبنية على خمسة أصول، منها فتاوى الصحابة رضي الله عنه، والعلماء مختلفون فيها أي في فتاوى الصحابة، لكن الغالب أو اللازم أن يكون هناك دليل يرجح قوله أي قول الصحابي أو يخالفه فيعمل بذلك الدليل. هذا ما كان من الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ العلامة المصنف رحمه الله تعالى، فأجاب عنها بهذه الجوابات عند ذكر تلك السؤالات، وجميعها دائر حول العلم وآداب طلبه وآفات طلبه وطلابه، وكذلك ما ينبغي من العمل به إلى غير ذلك مما يتعلق بالعلم والعمل. نسأل الله أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا جميعا وسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.